السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. بدأ الرئيس العراقي غازي لياور اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى ألمانيا، حيث سيجري محادثات تتركز حول مساعدات إعادة الأعمار وترسيخ الاستقرار في العراق بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. ومن المقرر أن يلتقي لياور أثناء زيارته التي تستمر 3 أيام بالمستشار الألماني جيرهارد شرودر وزعيمة المعارضة أنجلا ميركل، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الألمان. وصل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى صنعاء اليوم الأربعاء في أول زيارة يقوم بها مسؤول عراقي كبير إلى اليمن بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة. وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن وكالة الأنباء اليمنية سبق بأن زيارة زيباري سوف تستغرق 3 أيام، وهي تأتي في إطار جولة على بعض الدول العربية. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن العنف في العراق ربما يهدد الانتخابات المزمعة في كانون الثاني عام 2005، وأدى بالفعل إلى خفض عدد موظفي الأمم المتحدة الدوليين إلى 35 فقط. رويترز نقلت عن أنان قوله في تقرير إلى مجلس الأمن إن المناخ الأمني في العراق لم يتحسن كثيرا منذ الغزو في آذار عام 2003، وحث الولايات المتحدة على اللجوء إلى العملية السياسية بدرجة أكبر من استخدام القوة. وأضاف أنان أن الأمن ما زال يمثل تحديا بالغا لكي يتم بنجاح تسجيل الناخبين والتصويت في أول انتخابات حرة في العراق. نفى بيان على الإنترنت نسب إلى جماعة عراقية تحتجز الصحفيين الفرنسيين اليوم الأربعاء، نفى أن تكون قد طلبت فدية أو حددت مهلة نهائية مدتها 48 ساعة. رويترز نقلت عن البيان الذي نشر على موقع على الإنترنت يعرف على أنه تابع للجيش الإسلامي في العراق أنه لا صحة على الإطلاق للتقارير التي ذكرت أن الجماعة طالبت بفدية قدرها 5 ملايين دولار وحددت مطالب أخرى يوم الاثنين الماضي. وجاء في النبي أنه لم يتسنى على الفور التحقق من صحة نسبة البيان الذي نشر أيضا على موقع إسلامي آخر على الإنترنت. أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء تخصيص 50 مليون دولار مبدئيا لإعادة بناء ما تهدم في مدينتي النجف والكوفة اللتين لحقت بهما أضرار جسيمة في القتال بين القوات الأمريكية والعراقية وبين ميليشيا جيش المهدي. بيان للحكومة ذكر أن المبلغ المخصص يمثل دفعة أولى، لكنه لم يوضح حجم الإنفاق الإجمالي المتوقع، وأضاف أن الحكومة ستخصص موارد كافية لتعويض كل المتضررين. صرح مسؤول النفط العراقي بأن العراق استأنف اليوم الأربعاء تصدير خام كركوك الشمالي من صهاريج التخزين في مرفأ جيهان التركي، في حين بدأ الضخ بشكل متقطع عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا. وكان مخربون هاجموا الأسبوع الماضي خط الأنابيب العراقي التركي وأشعلوا النار فيه، وذلك بعد أن بدأ العراق لتوه في تصدير خام كركوك للمرة الأولى منذ أيار. أعلنت جورجيا اليوم الأربعاء أنها ستزيد عدد قواتها في العراق إلى 300 في تشرين الأول المقبل من 159 جنديا، وهي زيادة تقل عن التعهد الذي قدمته في وقت سابق. وكانت جورجيا قالت في وقت سابق من العام الحالي أنها سترسل 550 جنديا إلى العراق. أسفر قصف جوي أمريكي على مدينة الفلوجة اليوم عن مقتل 6 عراقيين وجرح 23 آخرين بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام. على صعيد آخر، قال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا في انفجارات قنابل منفصلة في العراق الأربعاء، أحدهما في شرق بغداد والثاني قرب بلد شمالي العاصمة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الجيش أن انفجار بغداد وقع نحو 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، فقتل جنديا وأصاب آخر. والانفجار الذي وقع قرب بلد أسفر أيضا عن مقتل جنديا وإصابة آخر بجروح. وبهذا يصل العدد الرسمي للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق إلى 1003 جنود على الأقل منذ بدء الحرب العام الماضي. وفي نبأ آخر أفادت رويترز بأن قافلة عسكرية أمريكية هوجمت في غرب بغداد اليوم، مما أدى إلى اشتعال النار في 3 عربات عسكرية وإصابة 3 جنود على الأقل. وهوجمت القافلة على طريق سريع بغرب العاصمة. من الأخبار العالمية، قال رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال يوري بالويفسكي اليوم الأربعاء إن روسيا مستعدة لضرب قواعد الإرهاب في أي مكان في العالم. وكالات أنباء عالمية نقلت عن بالويفسكي القول: بالنسبة لشن ضربات وقائية سنبذل كل ما في وسعنا لتصفية القواعد الإرهابية في أي مكان في العالم، مضيفا أن اختيار وسائل توجيه الضربات يحدد وفقا للوضع القائم في هذه المنطقة أو تلك، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني أن روسيا ستشن ضربات نووية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة أتمنها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا، بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم. أما الآن فننتقل إلى تقارير مراسلينا. ففي بغداد وأمام مقر الحكومة العراقية الجديدة، تظهر صباح اليوم منتسبو حماية المنشآت الحيوية العاملون في وزارة الصحة مطالبين بزيادة رواتبهم. مراسلتنا جمانة العبيدي كانت هناك والتقت بعدد من المتظاهرين.
اسم محمد عبد الشاطي، منتسب وزارة الصحة، على راتبنا ما ينقصونه. راتبنا كنا نستلم احنا 296، وهسه وزارة المالية قررت تسوي راتبنا 179. شنو الأسباب؟ تقول احنا ما عدنا. زين، هو جندي أمريكي ياخذ 4000 دولار يوميا، يعني احنا 12000 منتسب وبوزارة الصحة ناخذ كنا ما يعاد 10 جنود أمريكان ناخذ. يعني وزارة المالية هاي عدل؟ اللي وزارة المالية تتصرف على أمريكان ذولا كلها وتعطيهم رواتبهم، احنا منتسبين عراقيين ما تعطينا حقنا؟
يعني انت تطالب في هذه التظاهرة بزيادة راتبك؟
ببقاء الراتب على حاله بدون ترخيص ولا زيادة.
احنا دورات ومن اول ما خرجنا من دورة، خاصة انا دورة اولى، يعني اول ناس خرجنا من الافيس هنا قالوا لنا انتم حالكم حال الشرطة، احنا حالنا حال الشرطة. في كل فترة صارت 3 أشهر يوميا حنقطع راتب، يوميا حنقطع راتب. هذا رزق اطفالنا، ليش يقطعون؟ شنو السبب؟ ثانيا احنا
ما يزيدون رواتبهم، واحنا ما يزيدون رواتبنا، ينقصوها بنفس القرار. الضباط تحولوا الملاك الدائمي، تحولوا الملاك الدائمي، واحنا بقينا عقود ورواتبهم زادت، رواتبهم زادت واحنا رواتبنا نقصوها.
مطالبك بالتظاهر اشتريت؟
احنا من قاطع مدينة الصدر نطالب احنا برجعون الراتب مالتنا، كراوينا وشربنا وكنا كله علينا. هذا
نطالب ترجع الرواتب، لان الرواتب ما تكفي. يعني هسه الراتب كان راتبنا كان 300 لـ 4 ما يكفي ان كراوينا مصرف عوائلنا، واحنا ناس يعني متزوجين وعندنا اطفال. كراويك الراتب يعني هسه سوينا 100 دولار كان 200 دولار 200 دولار ما تكفينا، هسه سوى 100 دولار 100 دولار من نطير للراتب.
سويت تشتغل بوزاره الصحه؟
وزاره الصحه احنا في اسه وزاره الصحه مدخل الادويه مال الامراض مزمنه بالكرادي.
عددكم ايش قد انتم اليوم متظاهرين؟
المتظاهرين اليوم تقريبا بينا بال 1600 واحد، 2000 تقريبا. احنا المنتسبين اف في اس 12000 واحد.
باقي المحافظات
هم يحثون على ابطال الرشوه او الفساد الاداري. اذا هسه هم يحبون يرجعون الفساد الاداري والرشوه، فهاي نطالب برجوع رواتبنا وحقوقنا.
الناس قاعد تعطينا وما ناخذ،
والله العالم قاعد يعطونا رشوه وما ناخذ،
العالم قاعد تعطينا وما قاعد ناخذ. والله
من يعطيك فلوس؟
المواطن طبعاً.
مساعدة.
هاتلهم مني نقصون الأخذ. شو يسوون؟ خلي يسوون.
طالب بزيادة راتبك؟
نعم. أطالب. أريد يثبت الراتب. أريد يثبتون الراتب. ما أريد لا زيادة منهم ولا حاجة. إحنا حاملين
الشقة العراقية.
راتبهم ما 330 400 ألف وإحنا أخطر منهم، حامين المنشآت، حامين وزارة الصحة، حامين المذاخر مال أدوية. فهذا إحنا جزاتنا، إحنا
هاي فهم من المجتمع العراقي مضحية. وأول ما استجابت تقريبا بعد السقوط هم ذول الولد تطوعوا على الاف بي اس وحموا المنشآت مال الدولة كلها. يعني جازي من ورا سنة وست أشهر يجازي أن ينقص راتبه، قالوا طمع جال للحكومة في سبيل تعدل الوضع، تعدل اقتصاد العالم. هسه شو نرجع اللي ورا قمنا كل ما يتقدم بيهم شهر.
يعني أنت تطالب الآن بتثبيت راتبك أو زيادة راتبك؟
تثبيت رواتبنا فقط، هسه زيادة ما نريدها بعد، نريد التثبيت. هسه
احنا نطلب بقاء الراتب على ما هو عليه، ونطعن بابو المالية وزير المالية اللي هو
ابو سعيد. ايش قد راتبك انت؟
راتبي 296، فقطع راتبي مو من حقه هو يقطع راتبنا. زين بقى راتبي هسه انا 120.
ايش قد قطعوا من راتبك؟
120 الف دينار. زين انا مطلوب قاعد بالايجار، مين اجيب؟ ابريمر اللي طاني اياها، مو طاني اياها ابو المالية.
فانا ما قاعد نرفض الرشاوي.
الله يساعدك. عمي عنده 10 اطفال انا. وقاعد بغرفة الله من بدالك وآجار ومتكسر وبسها الراتب. يعني احنا نتمنى من هاي الدولة الجديدة ان تساعدنا، واحنا عراقيين وتعبنا في زمن صدام 35 سنة. باوع عده جلطة ومريض وعده 10 اطفال. الله يخليك يا عم.
انت رافع لافته، ممكن تقرر اللافته رافعها؟
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
سيداتي سادتي، كان هذا الصوت لمجموعة من منتسبي حماية المنشآت العاملين في وزارة الصحة FBS أثناء التظاهرة خرج الصباح هذا اليوم. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد. ومن بغداد مستمعينا الكرام ننتقل إلى أربيل، حيث التقى مراسلنا هناك برئيس جمعية الثقافة الكلدانية والذي تحدث عن أسباب هجرة المسيحيين، كما تحدث عن الجماعات المتطرفة التي تستهدف المسيحيين في العراق. أترككم مع المقابلة التي أجرها شمال رمضان مع رئيس جمعية الثقافة الكلدانية.
اتهم رئيس جمعية الثقافة الكلدانية جماعات أصولية لم يحددها بالاسم بالوقوف وراء عملية تستهدف المسيحيين في مناطق مختلفة من العراق وفي مدينة الموصل تحديدا. وأوضح بولس شمعون إسحاق رئيس جمعية الثقافة الكلدانية لإذاعة العراق الحر خلال لقاء معه، أوضح بأن هجرة المسيحيين إلى الخارج تقف وراءها أسباب عديدة، بينها المضايقات التي يتعرضون لها في بعض المناطق. وأضاف متحدثا عن موضوع استهداف المسيحيين في العراق بقوله:
في الموسم الأخير عدة أشخاص، منهم يعني بحدود 4-5 دكاترة، ومنهم بحدود 4-5 أساتذة الجامعة، والحادثة الأخيرة اللي صارت بالبرطلة اللي راح ضحيتها 4 بنات يعني ورجل واحد، وحالات أخرى حدثت في تركيف وفي ضواحي موصل، يعني بحدود تقريبا لحد الآن بحدود 30 حالة صايرة بالنسبة لنا كمسيحيين. يعني هذه هناك جهة متطرفة وراء هالسسمة، وهذا تريد ما تدو يعني يعتبر الإرهاب. يعني عندما نتكلم عن الإرهاب أكو ذوي النفوس الدنيا يعملون من خلال هذا الخط، وقلت لك ذوي النفوس الدنيا لا يفرق بين هذا وهذا. والأكثر شيء هم عندهم تسلط على المسيحيين باعتبار يشغلون هالمناصب الحساسة حتى يؤدون يعني بالنتيجة إلى فد بلبلة معينة ضد الشعب العراقي. الإرهاب مو موجه ضد المسيحيين فقط، يعني مو موجه إلى ناس أبرياء بالشارع يعني يتمشى ويتجي لك قاذفة ويضرب يقتل لك كذا من الناس، كذا من الأطفال وكذا من الشيوخ وكذا من الناس يعملون من أجل حصول على لقمة عيش يعني. وهذه عملية جبانة الحقيقة من وراء هذا الإرهاب، ناس متمرسون وغاية الأساسية مالتهم هو وقف عملية التطور في العراق.
سؤال أخير، يعني ما هي التداعيات المستقبلية لمثل هذا الموضوع؟ يعني هل تتصورون أن حدوث هذه الحوادث المتكررة سيؤثر على المواطن المسيحي هناك؟ هل سيدفعه للهجرة؟
الحقيقة هي الهجرة موجودة قبل تغيير النظام، موجودة بكثرة. وبعد تغيير النظام الحقيقة صار في النوع من الاستقرار، يعني بالنسبة أنا أتكلم عن المسيحيين خاصة في بغداد خاصة في موصل، بغض النظر عن كردستان، كردستان ما كفد المسيحي ما يشعر بأي غبن، ما يشعر بأي اعتداء داخل كردستان. الهجرة كان موجودة، والهجرة حدثت هسه بعد الأحداث مال بغداد والموصل ازدادت، يعني مش ذات غالبية نتيجة الإرهاب الملاحق الكذا وكذا. يعني هم المسيحيين بطبيعتهم كثير من العوائل المسيحية هسه أكو خارج الوطن، يعني يمكن الطريق ما تسهل أكثر ما في المواطن عادي يروح إلى منطقة معينة مثل أستراليا أو أمريكا وكذا. كثير من الناس بيسكنون هنا لهم قرايب أقرباء مثلا في أمريكا، يمكن عملية السحب أو عملية الزيارة وكذا يروحون ويعني يشوفون فصعوبة أقل من المواطن عادي اللي يروح. وهاي الظاهر احنا نستنكرها، يعني حقيقة احنا الإرهاب ما إرهاب ما يقلل من عزمنا احنا كمسيحيين، ما يقلل، لابد وأنه للمستقبل العراق مستقبل زاهر بعد زوال الحوادث هذا، وإن شاء الله بجهود كل العراق الخير تجاه وطنه وتطوير العراق ما يتم بشخص واحد. احنا كمسيحيين نكون في القدوة لإظهار نفسنا أنه ناس متفائلين أنه للعراق مستقبل يخدم الجميع.
كان هذا اللقاء مع رئيس جمعية الثقافة الكلدانية في أربيل متحدثا عن عمليات استهداف المسيحيين في العراق وتأثيراتها المستقبلية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى أعزائي في كردستان العراق، حيث قام مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان إدارة أربيل بتوسيع صلاحيات مديرية حماية البيئة، وذلك لكي تستطيع المديرية القيام بأداء واجباتها على أكمل وجه بعد كل الدمار والإهمال الذي تعرضت له الغابات في كردستان العراق. وللتعرف على عمل مديرية حماية البيئة، مراسلنا عبد الحميد زيباري التقى بمديرها السيد دلير عمر ميران، والذي تحدث لإذاعة عن المهمات والمشاريع التي تقوم بها المديرية.
من أجل المحافظة على بيئة أجمل وأنظف، ولتستعيد الغابات والمراعي الطبيعية في كردستان جمالها السابق بعد تعرضها إلى الإبادة نتيجة الحروب التي جرت في كردستان خلال عهد النظام السابق، وأيضا إلى القطع والصيد غير المبرمج من قبل المواطنين، وسع مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل في الآونة الأخيرة صلاحيات مديرية حماية البيئة لتستطيع أداء واجباتها على أكمل وجه. للوقوف على مهام هذه المديرية في المحافظة على حماية البيئة، كان لنا هذا اللقاء مع مديرها دلير عمر ميران، الذي تحدث أولا عن المهمات الملقاة على مديريته وقال:
طبعا مديرية حماية البيئة في كردستان الواجب الرئيسي المناطبي هو المحافظة على البيئة. بيئة كردستان تعرضت لأزمات كبيرة، خاصة بعد تعرضها لتهديم القرى واستعمال الكيماوي من قبل النظام السابق، أدى إلى سلبيات واضحة في بيئة كردستان. حاليا هذه المديرية تقوم بتوسيع نشاطها بشكل يلائم مساحة كردستان، وتم وضع المقرات والفروع اللازمة لها للمحافظة على بيئة كردستان. البيئة تشمل الهواء والأرض وكافة الموارد الطبيعية مثل المحافظة على الحيوانات وتنظيم الصيد فيها ومنع اغتيام قطع الأشجار وعدم استعمالها لأغراض لا يجوز بها. في حقيقة الأمر بالنسبة للبيئة كردستان نحتاج إلى عمل مستمر لنستطيع تعويض السنوات الماضية، حيث في الحكم السابق للنظام السابق لم يهتم مطلقا ببيئة كردستان، علما أنها أجمل بيئة موجودة في منطقة الشرق الأوسط هي بيئة كردستان العراق. نأمل من المستقبل أن نستطيع أن نخدم شعبنا بتهيئة ظروف الملائمة لغرض إسداد البيئة وتطويرها. حاليا في هذه المرحلة التي عملنا فيها نلاحظ زيادة عدد الحيوانات وزيادة عدد الأشجار الجميلة وتطور البيئة بشكل مناسب، ولكن مع ذلك نحتاج إلى فترة أكثر لتبين آثارها الإيجابية.
يعني بعد توسيع مديريتكم مديرية حماية البيئة في كردستان، هل لاحظتم بظهور حيوانات برية أو مثلا في بعض المناطق الجبلية، أو هل استعادت غابات كردستان التي تعرضت للقطع في السنوات السابقة عافيتها؟
نعم فعلا هنالك مناطق محدودة استعادت عافيتها من حيث ظهور الحيوانات البرية، خاصة في منطقة مرقشور ومنطقة بارزان ومنطقة سيدكان، نلاحظ ظهور الحيوانات البرية، وحتى في منطقة القريبة من أربيل منطقة سفين احتمال أن تظهر هذه الحيوانات مرة أخرى. أما بالنسبة للغابات فقد حصلت حملة تشجير واسعة في كردستان خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى حملة التشجير التي قام بها حكومة كردستان، هنالك الأشجار الطبيعية التي هي موجودة في صنوف جيدة موجودة في كردستان استعادت إلى درجة كبيرة عافيتها، فحيث يمكن ملاحظة ذلك عند المرور في المناطق السياحية في مناطق محافظة دهوك أو محافظة أربيل، نلاحظ على الشوارع وعلى القرى ظهور الأشجار الجميلة وتطورت بشكل ملحوظ.
ألا تعتقدون أن للتوعية أيضا دور على حماية البيئة في مديريتكم؟ هل لديكم أي برامج لتوعية المواطنين على المحافظة أو حماية البيئة في كردستان؟
حقيقة من الناحية الإعلامية أهم نقطة في ذلك، نحن نحاول أن نوزع بقدر الإمكان الملصقات الجدارية، وقد قمنا بذلك إلى حد معين، ونأمل في استحداث مجلة خاصة تعنى بالبيئة إقليم كردستان، وكذلك ضمن برامجنا أن نهيئ الكادر اللازم لاستحداث برنامج تلفزيوني حول البيئة، عسوة بالبرامج الصحية والبرامج الرياضية والبرامج السياسية، لوجود برنامج بيئي في الإذاعة والتلفزيون أو الإذاعة لديه دور مهم في توعية الجماهير.
نشكركم دائرة عمر ميران مدير دائرة حماية البيئة في كردستان على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
قلم لدانا موري مرجان قريدانا، تكل وقلم لدانا موري مرجان قريدانا، تملو بجن شنجوانا هقل حالي منما، تملو بجن شنجوانا هقل حالي منما. كم تركا جابتا كنا بمجيد ابنا تلينا كم تركا جابتا
هر دو برو مستفند بدر دو گلا
سوز بديالي تنهلم من نبي أزدوري تدار
كرنا بمجي ناتلي نكم تركاش عميتا كرنا بمجي ناتلي نكم تركاش عميتا
كرنا بمجي ناتلي نكم تركاش عميتا كرنا بمجي ناتلي نكم تركاش عميتا.
ما زلنا مستمعينا الكرام نواصل الاستماع إلى تقارير مراسلنا وننتقل إلى الكويت، حيث شارك وزير حقوق الإنسان العراقي السيد بختيار أمين في اجتماعات اللجنة الخاصة بمتابعة قضايا الأسرى والمفقودين الكويتيين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا سعد العجمي.
عقدت اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعاية الدول الأخرى المنبثقة عن اللجنة الثلاثية اجتماعا في الكويت بحضور سفراء دول التحالف أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية إضافة للكويت والعراق، حيث مثل الكويت نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين إبراهيم الشاهين، ومثل الجانب العراقي وزير حقوق الإنسان بختيار أمين. وأسفر الاجتماع عن المصادقة على محاضر اجتماعات اللجنة الفنية السابقة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الثلاثية الخاصة بقضية الأسرى والمفقودين تحت رعاية الصليب الأحمر في ديسمبر المقبل بحضور المنسق الدولي لقضية الأسرى والممتلكات الكويتية السفير يولي فرانسوب. وأوضحت مصادر كويتية أن الاجتماع ناقش مستجدات قضية الأسرى والمفقودين وعدد رفات الأسرى الكويتيين الذين قتلوا في العراق، والبالغ عددهم 177 أسيرا تم التوصل لرفاتهم، موضحة أي المصادر أن وزير حقوق الإنسان العراقي أكد أن الحكومة العراقية منحت دول التحالف وفرق التفتيش عن الأسرى الكويتيين الحرية الكاملة للبحث عن مقابر جديدة للتعرف على مصير ما تبقى من الأسرى البالغ عددهم 605 أسرى. وحول مصير العرب المعتقلين في السجون العراقية على خلفية قضايا جنائية أو أمنية، قال الوزير أمين أنه تم تشكيل هيئة مزدوجة من قبل العراق والقوات المتعددة الجنسيات لمتابعة حالة هؤلاء، مشيرا إلى أن من بينهم كويتيا واحدا. وأوضح أن هذه الهيئة ستقوم بمراجعة نحو 300 ملف كل أسبوع، إما لإطلاق سراحهم أو تحويلهم إلى محاكم لمعالجة أمورهم معالجة قضائية. وأكد الوزير العراقي أن حكومة بلاده ماضية احترام حقوق الإنسان العراقي وتطبيق مبادئها لتكون العراق دولة تعددية ديمقراطية تحترم سيادة القانون. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى القاهرة، حيث أجرى مراسلنا أحمد رجب حوارا مع الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الإهرام المصرية والكاتب المتخصص في الشأن العراقي، والذي حلل أسباب انفجار الأزمة في مدينة الصدر قائلا:
يعني في اعتقادي أنها ممتدة منذ يعني مشاكل النجف ذاتها، يعني المقتدى الصدر وجيش المهدي يعني مني إلى حد كبير بهزيمة في المعركة السابقة، وكانت النتيجة واضحة أمام أهالي الشيعة عموما بوجه عام سواء في النجف أو خارج النجف، أن قدرة جيش المهدي على تحقيق الأهداف بالفعل التي رسمها لنفسه غير ممكنة، وبالتالي كان هذا أحد الأسباب التي يعني أبعدت الناس عن هذا الدعم الذي كان موجودا في السابق. الناحية الثانية أنه كان مفروض فيما يتعلق بالاتفاق ما بين يعني أو للتسوية التي كانت موجودة بين السيستاني ومقتدى الصدر لتهدئة الأمور، أنه على الأقل يعني جيش المهدي يسحب أسلحته أو يسلمها أو يحل جيشه إذا جاز التعبير، ولكن لم يحدث هذا على الإطلاق. وأصر يعني المقتدى الصدر على استمرار المعارك واستمرار الاحتفاظ بالأسلحة و إلى خير من هذا من هذه العوامل التي تثير القلق بالفعل في المستقبل. وبالتالي كان واضح يعني أنه سوف يعني يواصل هذه العمليات دون أن يعني يتراجع أو يعمل أو يقوم بعملية تهدئة حتى ولو من الناحية السياسية.
نعم دكتور، ولكن مقتدى الصدر خضع لاتفاق يقضي بممارسته للحياة السياسية وحل الميليشيات المسلحة.
نعم، يعني حتى لم يلزم نفسه بمثل هذا الاتفاق. أقول لك يعني أنه حكومة عياد علاوي أو عياد علاوي نجح إلى حد كبير في يعني جذب قطاع أكبر من الشيعة لصالح اتجاهاته، وبالتالي وجد يعني تيار مقتدى الصدر نفسه محاصرا أو محصورا داخل تيار الشيعة ككل، وخاصة أنه كان واضح أن الأمور سوف يعني مواجهة مثل هذه المعارضة المسلحة الدينية من جانب الشيعة سوف وغيرها سوف تتواصل في مناطق أخرى، وهو كما حدث بالفعل في مدينة الصدر في بغداد أو في الفلوجة. يضاف إلى ذلك أن مقتدى الصدر لم يعني يبحث لنفسه عن دعم أكبر لا من الشيعة ولا حتى من المسلمين السنة إذا جاز التعبير، ويجد نفسه وحيدا في الساحة.
دكتور، أيضا يعني يقول بعض المراقبين أن هناك سبب رئيسي يدعو الأهالي والسكان سواء في مدينة الصدر أو النجف إلى رفض ميليشيات المهدي، وهو الاتهامات الموجهة إلى هذه العناصر بأنها تنتمي إلى إيران وأن هناك يعني تدخل خارجي في العراق.
بالضبط، كنت سوف أضيف سابقا أيضا لهذا التظاهر الذي حدث موقف مقتدى الصدر أنه أراد منذ البداية تدويل القضية أو تدويل قضية الشيعة، والشيعة يرفضون هذا التوجه منذ فترة طويلة جدا سواء من ناحية حتى العسكرية أو حتى من ناحية السياسية. الاتجاه الغالب لديهم بعد سقوط بغداد هو أن يعني ينشأ تيار شيعي عراقي تماما كاملا. نعلم أن مقتدى الصدر له نزعة وطنية في واقع الأمر، ولكن بالتأكيد كان له دعم وتوجه وانحياز واضح جدا من ناحية إيران، وكان يجد دعما من أطراف خارجية ربما تكون إيران أو غيرها. تدويل هذه القضية يعني لا يواتي مزاج الشيعة بوجه عام، ويعني يحمل الشيعة أنفسهم الذين يفضلون العمل السلمي على العمل المسلح بوجه عام، يحملهم يعني نتائج هذا التدويل، وكان هو كما حدث بالفعل مزيد من القمع من القوات الأمريكية، مزيد من القمع حتى من حكومة المؤقتة، وبالتالي يعني استثار حوله بانحيازه لأطراف دولية استثار حوله الناس والأهالي، بحيث أنه وجدوا أن تدويل الأمور بهذا الشكل سوف يعني يزيد من تورطهم ويزيد من المشكلات القائمة عليهم. فضلا عن ملاحظة أن يعني الشيعة يهتمون كثيرا جدا بممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المقدسة هناك، والتوتر بهذا الوضع يعني يمنعهم أو يحرمهم من هذا الموضوع المهم. ووجدوا أن تيار مقتدى الصدر والمواجهات المسلحة من الممكن يعني من الواضح أنها تمنعهم من ممارسة هذه الشعائر. كل هذه أمور يعني كانت في السالب حسابات الخاسرة لحسابات مقتدى الصدر في واقع الأمر.
نعم، إذن ما تزال حسابات مقتدى الصدر حسابات خاسرة بعدما بدأ الأهالي في مدينة الصدر بطرد الميليشيات المسلحة من عناصر جيش المهدي كما حدث في مدينة الفلوجة. الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية والكاتب المتخصص في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى موسكو، حيث شهدت شوارع المدينة مظاهرات حاشدة بالقرب من أسوار الكرملين احتجاجا على عملية الاختطاف التي شهدتها روسيا مؤخرا. وكالة انترفاكس الأنباء أفادت نقلا عن مديرية الشرطة في موسكو أن ما يزيد عن 130 شخصا شاركوا في المظاهرة. مراسلنا ميخائيل ألندرينكو حضر المظاهرة ووافانا بالتقرير التالي.
كان الجو المهيب الذي يخيم على المظاهرة مفعما بألم شديد وأسف بالغ، والأشخاص الذين ألقوا خطابات أثناءها دعوا إلى وضع حد للإرهاب ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية الأخيرة في روسيا التي أودت بحياة عدة مئات من الأشخاص المدنيين بمن فيهم أطفال في سن المدرسة. وأعرب المطران يوفينالي عن أسفه من الأحداث الدموية الأخيرة في روسيا قائلا: لقد جئت لكم لأقول إن مقتل الأطفال بطريقة وحشية لن يخل بروح الشعوب التي تقطن روسيا، كما أنني أنقل لكم جميعا تعازي قداسة البطريرك أليكسي الثاني رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وبعد ذلك ألقت كلمة الشاعرة تينا مامتشويفا من جمهورية كاراتشاي شيركاسية الواقع في القوقاز: يعرب شعب جمهورية كاراتشاي شيركاسية المتعددة الجنسيات عن أسف بالغ بسبب مقتل مئات الأبرياء نتيجة العمليتين الإرهابيتين في موسكو ومدينة بيسلان بجمهورية أوسيتيا. نحن ومثلنا مثل كافة الشعوب القوقازية نلعن منظمي ومرتكبي هاتين الجريمتين الشنيعتين. إن الإرهاب لا أخلاقي الذي ليس له قومية أو ديانة قد أصابنا في مكان حساس جدا، وهو أطفالنا، ورود حياتنا، ملائكة بدون أجنحة، لأن الأطفال هم أعز وأقدس ما عند الإنسان. وقال نائب مدير الإدارة الدينية في الجزء الأوروبي لروسيا ضمير عزة لين إن مسلمي روسيا يشعرون بالمرارة والامتعاض هذه الأيام. لقد تعرض شعبنا لضربة قوية لأن الإرهاب الدولي يشن عدوانا قاسيا ضد وطننا في السنوات الماضية، ويحاول المتطرفون التذرع بالإسلام لتبرير أفعالهم الوحشية، لكن الإرهابيين ليس مسلمين ولا هم أناس، وإن الذين يقتلون المدنيين الأبرياء لهم نار جهنم. وكانت هذه العمليات الإرهابية ترمي إلى إثارة تناقضات دينية وانفجار منطقة القوقاز ووطننا المتعدد الجنسيات بأسره، لكنهم سيفشلون في ذلك. وفي ختام المظاهرة ألقى عمدة موسكو يوري لوشكوف خطابا قال فيه إن الألم والقلق جمع الناس في تلك المظاهرة، وهي أكبر مظاهرة أجريت في موسكو منذ سنوات. ليس الألم والقلق هما اللذان دفعانا إلى حضور هذه المظاهرة، فإن عزيمتنا على التغلب على الإرهاب قد جعلتنا نجيء إلى هنا، وإننا نسعى إلى سحق هؤلاء الإرهابيين الذين لا يمكن وصفهم بأنهم أناس. موسكو هي الأخرى تحس بالألم، لأن حافلات في الشوارع وقطارات في المترو ومنازل سكنية تنفجر في العاصمة الروسية في السنوات الأخيرة. وعلينا إيقاف الإرهاب، وعلينا أن نكف عن اللامبالاة، وإننا أقوياء في وحدتنا، لذلك علينا أن نصد الإرهاب ونتغلب عليه، حسب ما قال عمدة موسكو يوري لوشكوف أثناء مظاهرة حاشدة أجريت في العاصمة الروسية احتجاجا على العمليات الإرهابية الأخيرة في البلاد. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أما الآن مستمعين الأعزاء فحان موعدكم مع البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جسم الذي يتابع لنا الأخبار الرياضية في العراق وقتا ممتعا نتمناه لعشاق الرياضة ولمستمعي إذاعتنا.
المشهد الرياضي. رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبة المستمعين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يواجه المنتخب العماني في تشرين الأول، وقد تدرب قبل سفره بغياب أبرز لاعبيه. المنتخب الرديف يتغلب على المنتخب السوري بمناسبة اعتزال اللاعب السوري أبو السل، وأحمد راضي سجل هدفين وأكد علو كعب مهاجمي الأمس. اللاعب الدولي العراقي نشأة أكرم هل يلعب مع نادي النصر السعودي؟ وعودة المنتخب الوطني للرجال بكرة الطائرة من إيران. في آخر تصنيف دولي المنتخب العراقي بكرة القدم يتقدم 4 خطوات إلى الأمام، ومباريات تجريبية لنادي القوة الجوية في كردستان. سعد عطية وحيدر صباح يلتحقان بمنتخب الشباب، وعماد محمد أغلى لاعب عراقي، مشاركة عراقية فعالة في معسكر الشباب العربي الأول. منتخب الجودو يعسكر في اللاذقية، وثلاثة لاعبين يتدربون في اليابان. سلة الكرخ تتلقى دعوة من نادي الشعب السعودي، والمنتخب الشبابي بكرة السلة يعسكر في أرمينيا. أشبال المنتخب الوطني العراقي بالجودو في بطولة طهران الدولية. افتتاح الدورة المدرسية الرياضية العربية، والعراق يشارك بفعالية واحدة. مشاركة عراقية كبيرة في بطولة ماراثون كوريا. وفي تقرير اليوم نتوقف عند استعدادات المنتخب الوطني العراقي لملاقاة فريق أوزبكستان في تصفيات كأس العالم، ليلقي لنا الضوء المدرب عدنان حمد ومساعده ياسين عمال عن استعدادات المنتخب وآمال المدربين في الوصول إلى النهائيات. ونختتم فقرات البرنامج مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الاستعراض هذه انتقال إلى التفاصيل. يدخل المنتخب الوطني العراقي معسكرا تدريبيا في العاصمة العمانية مسقط في بداية شهر تشرين الأول، ويلتقي نظيره العماني في اليوم السادس من الشهر ذاته، وذلك في إطار استعداده لمواجهة أوزبكستان متصدر المجموعة ضمن التصفيات المؤهلة للمرحلة الثانية في كأس العالم. وسيحسم في هذا اللقاء المتأهل الأول عن المجموعة إلى المرحلة الثانية والنهائية المؤهلة نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا. ويذكر أن المنتخب الأوزبكستاني يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن المنتخب العراقي. وقبل التوجه إلى مسقط أجرى المنتخب آخر وحدة تدريبية له بإشراف مدربه عدنان حمد وبغياب أبرز لاعبيه. وغاب عن تدريبات المنتخب اللاعبون باسم عباس وحيدر عبد الرزاق وعبد الوهاب أبو الهيل وأحمد مناجد لتواجدهم في إيران لغرض توقيع عقود احترافية هناك مثل ما ذكرت بعض المصادر. كذلك لم يحضر اللاعب الأسمر قصي منير للوحدة التدريبية الأخيرة للمنتخب، حيث تخلف عن الحضور للعراق بعد أولمبياد أثينا، ومكث في اليونان لأيام من أجل متابعة توقيع عقده لأحد الأندية المتقدمة هناك. يدرس لاعب المنتخب الأولمبي العراقي بكرة القدم نشأة أكرم عدة عروض تلقاها مؤخرا للانضمام لفرق عربية بينها النصر السعودي والزمالك المصري وأندية إماراتية وقطرية. وعلمت إذاعتنا إن النية تتجه لتمكين نادي النصر السعودي الذي لعب له نشأة أكرم في الموسم السابق على سبيل الإعارة، وقدم النادي السعودي عرضا للاعب العراقي في بكين خلال بطولة أمم آسيا بكرة القدم، واستكملت في أثينا بعد ترحيب نشأة بالعودة مجددا للعب في الدوري السعودي. ويتميز العقد الجديد مثل ما أشارت مصادر مقربة من النادي السعودي أنه أفضل من سابقه، ومميزات إضافية أخرى بينها مقدم عقد يبلغ 150 ألف دولار وراتب شهري مقداره 5000 دولار. عاد إلى بغداد قادما من إيران وفد المنتخب الوطني العراقي للرجال بكرة الطائرة بعد أن أجرى معسكره التدريب الخارجي الأول هناك، واستمر 10 أيام خاض خلاله أكثر من 7 مباريات. وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأخيرة أمام منتخب شباب إيران بنتيجة شوط مقابل 3 أشواط، وسيبدأ الفريق تدريباته قريبا تحضيرا للمشاركة في الدورة الرياضية العربية 10 في الجزائر. وعلى صعيد المنتخب النسوي فقد استأنف الفريق تدريباته في قاعة الشعب بإشراف صالح هادي وحازم محمد علي، وقال المدرب صالح إنه ينتظر استكمال استعداده في الجزائر قبل بدء الدورة 10 أيام، ويؤمل أن ينهي متطلبات المعسكر خلال الأيام القليلة القادمة. قفز المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم 4 خطوات إلى الأمام ليحصل على المرتبة 40 بين منتخبات العالم، متخطيا موقعه السابق الذي حصل عليه في الشهر الماضي، وقد كان يضعه في المرتبة 44. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيفه الشهري للمنتخبات العالمية،
على ضوء نتائجها وحضورها الميداني، حيث جاء منتخب البرازيل كالعادة أولا، ثم فرنسا وإسبانيا والأرجنتين، وتقدمت اليابان بطلة آسيا خطوتين لتحصل على المركز 18، وتراجع المنتخب السعودي مرتبة واحدة ليحصل على المركز 27، وتصدر ترتيب الدول العربية بفارق 6 مراكز أمام المغرب، وحلت مصر ثالثة بالترتيب العربي. يخوض فريق نادي القوة الجوية لقاءات تجريبية عديدة مع فريق دهوك وزوخو والموصل وبروسك، استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق الشرطة لتسمية الفريق الذي سيشارك في بطولة السوبر الآسيوية. وقال الكابتن سعدي توما بأن فريقه يخوض هذا العدد من اللقاءات التجريبية من أجل زيادة التفاهم بين اللاعبين، وأنه قد يلعب مباريات أخرى من أجل أن يكون الفريق قد أتم الاستعداد للمباراتين أمام الشرطة. وكانت الجوية قد فاز في آخر مباراة تجريبية له في بغداد على فريق الكاظمية ب3 أهداف مقابل هدف واحد. أشارت الأوساط الإعلامية الرياضية في العراق بأن اللاعب عماد محمد يعد الآن أغلى لاعب عراقي بعد توقيعه للعقد مع نادي الوكرة القطري بقيمة 5,000 دولار، وجاء هذا العقد بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب المذكور في أولمبياد أذينة، إذ تم اختياره ضمن أفضل 10 لاعبين في الأولمبياد، وهذا يؤكد على تطور الأداء الفني للكرة العراقية التي حققت حضورها في أذينة. ويأتي اللاعب رزاق فرحان في المرتبة الثانية في قيمة العقد المقدم له من نادي قطر القطري، وبعيدا عن قيمة العقود فإن احتراف قصي منير في نادي باوك اليوناني يعد أهم ما تحقق للكرة العراقية على مستوى الاحتراف. التحق اللاعبان سعد عطية وحيدر صباح بصفوف منتخب الشباب المغادر إلى قطر لإجراء 3 مباريات ودية مع الفرق القطرية، وقد تم استدعائهم لكونهم أحد الدعائم الأساسية في المنتخب الشبابي بعد المستوى المتميز الذي قدمه سعد عطية في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا، وكذلك حيدر صباح في بطولة تشرين السورية عندما لعب مع الزوراء. ومن المؤمل أن يغادر منتخب الشباب قطر إلى ماليزيا مباشرة لخوض غمار نهائيات آسيا التي ستنطلق في 25 عندما يواجه المنتخب العراقي منتخب كوريا الجنوبية. التقى المهندس علي فائق الغبان وزير الشباب والرياضة العراقي أعضاء وفد الوزارة المشارك في معسكر الشباب الأول الذي أقيم في الإسماعيلية بمصر مؤخرا تحت شعار شباب العرب يتحاورون نحو عالم عربي موحد. وقدم الوفد الذي ضمك من وصف كريم رئيسا وعدد كبير من الأعضاء شعار وزارة الشباب والرياضة المصرية للمهندس علي فائق الغبان، وأشار وصف كريم رئيس الوفد أن مشاركة العراق في هذا المحفل الشبابي العربي حظيت باهتمام وتقدير الجميع في ضوء الحضور الإيجابي والفعال لأعضاء الوفد في فعاليات المؤتمر الذي أقيم بمشاركة 14 دولة عربية. وأشاد الغبان بجهود أعضاء الوفد ومشاركتهم الفاعلة في هذا الملتقى الشبابي وأهمية تسليط الضوء على النشاط من خلال التعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة. غادر وفد المنتخب العراقي النسوي للتايكوندو متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان لإقامة معسكره التدريبي الذي يستمر لمدة 2 أسبوع، وسيقوم الفريق بخوض لقاءين مع المنتخب الأردني وأحد الأندية هناك، وسيكون هذا المعسكر هو الثالث للفريق بعد أن دخل معسكرين سابقين في بغداد وشمال العراق في إطار استعداداته للدورة العربية التي ستقام في الجزائر في نهاية أيلول. هذا وسيكون السيد حسين عبد الرحمن عضو الاتحاد رئيسا للوفد، والسادة عبد الجبار عبود وأحمد عدنان مدربين، و5 لاعبات يمثلن المنتخب الوطني. تغلب المنتخب الأولمبي الرديف بكرة القدم على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جرت بينهما في مدينة بمناسبة اعتزال لاعب المنتخب السوري وليد أبو السل، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء باهت للفريقين، وتغير حال المباراة في الشوط الثاني وتمكن المنتخب الأولمبي العراقي من فرض سيطرته بعد تبديلات أجراها المدرب ثائر أحمد قابلها المنتخب السوري بهجمات متبادلة. ضمن أنشطة الاتحاد المركزي لألعاب القوى المشاركة في بطولة ركضة الماراثون والتي ستقام في كوريا مطلع شهر تشرين الأول المقبل، سيشارك البطل العراقي محمد خصاف وبإشراف المدرب رحيم خلف في هذه البطولة التي تأتي لغرض الارتقاء بألعاب القوى. ومن الواضح وجود إقبال كبير من عدد من الشباب لممارسة هذه الألعاب، وقد نضج مستواهم الفني والتكنيكي بالإشراف المباشر والتدريبات البدنية التي تخلق الأبطال. أعزائنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالمدرب المتألق عدنان حمد مدرب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مع مساعده الكابتن ياسين عمال قبل سفرهما إلى تايوان للقاء بفرق المجموعة الثانية للتأهل إلى كأس العالم القادمة.
حيث أكد في البدء المدرب عدنان حمد أن مهمة الفريق صعبة وخاصة مباراته مع متصدر المجموعة الفريق الأوزبكستاني.
والله تعرف بالنسبة للفرصة يعني الآن واضحة، يعني احنا الآن في المركز الثاني بعد أوزبكستان بخمس نقاط، وبالتالي أمامنا ثلاث مباريات يجب أن نفوز في الثلاث مباريات، يعني لا خيار آخر سوى الفوز. أشعر أنه يعني المباراة الحاسمة هي مباراتنا مع أوزبكستان، يعني باعتقادي يعني هو موقف ليس سهل، يعني موقف صعب، ولكن أعتقد بأن الفريق العراقي إذا تجاوز هذه المرحلة يعني عندي ثقة كبيرة بأن المرحلة الثانية ستكون يعني لأن القدرة في اجتيازها، وبالتالي حصول على أحدى بطاق الآسيوية إلى كأس العالم، إلى نهاية كأس العالم. تعرف إحنا الآن يعني الفريق صار ليومين فقط من يجي وبكرة يسافر، يعني هذا يعني زخم كبير على اللاعبين يتخلى لسفر طويل، ولكن إن شاء الله يعني الفريق بوضع جيد، يعني على الأقل من الناحية المعنوية الآن اللاعبين يعني بعد انكسوا ثقة العالم وثقة الناس أعطتهم زخم كبير وأعطتهم يعني ثقة بأنفسهم، هذه مسألة مهمة. أيضا من الجانب الفني أعتقد الفريق وصل إلى مستوى جيد من الناحية الفنية، ف يعني ما أعتقد أن مباراة أوزبكستان ستكون هي الحاسمة.
في حين أشار الكابتن ياسين عمال مساعد المدرب أن معنويات الفريق العراقي جيدة جدا وليس أمامه إلا الفوز للانضمام إلى الفرق المترشحة إلى بطولة كأس العالم.
الحقيقة هي الفرصة مو سهلة، لأن احنا بالمرتبة الثانية، الفريق أوزبكستان 7 نقاط وإحنا 5 نقاط، مباراتنا الأولى مع تايوان وتدري احنا كنا في قمة وما عدنا فترة طويلة حتى أنه يرتاح اللاعب وبعدين انهي للقمة الثانية، بس طموحنا أنه لاعبين خلال هاي السبعة أو 8 أيام يعني يهيئون وضعهم ونهيئهم احنا بدنيا ونفسيا لخوض هذه المباراة اللي هي ويا تايوان، واللي تكون محطة مهمة حتى نوصل مسيرتنا بالصدارة، لأن لدينا مباراة بعد تقريبا 40 يوم أو شهر مع فريق الأوزبكستاني اللي هي المباراة تكون حاسمة. فالمباراة الثانية هي عندنا فترة طويلة نقدر نهيئ اللاعبين ونعيد وضعهم، لكن انه صعوبتنا انه مثل ما عرفت وصلنا البارحة واليوم تمرين وغدا نسافر والجمعة نسافر إلى تايوان، فهي كلها مراحل هي تأخذ من راحة اللاعبين ومن مجهوداته، وهو خارج من بطولة متعب. فطموحنا ومتفائلين أنه للاعبين نحاول أن نشرك اللاعبين اللي ما صار عليهم ضغط في المباريات، أنه المهم نكسب 3 نقاط في المحطة الأولى، وإذا جاوزناها إن شاء الله بسلام فتكون مباراتنا الفاصلة. وإحنا يعني لدينا معلومات جيدة على فريق الأوزبكستاني، يعني سبقا لعبنا في أمم آسيا، وإن شاء الله تكون هي المحطة الحاسمة اللي أنت أهلنا في هذه المرحلة. أعتقد أنه الطريق سيكون سالك أمامنا في المرحلة الثانية، لأن مثل ما تعرف 4 بطائق إضافة إلى نصف بطاقة، يعني 2 من كل مجموعة إضافة إلى أفضل ثالث يصعد 5 فرق، فهي فرصة كبيرة. المهم إحنا نتجاوز، تركيزنا على هذه 3 مباريات يجب أن نتجاوزها ومصممين على الفوز إن شاء الله.
كانت هذه اللقاءات مع الكابتن عدنان حمد مدرب المنتخب الوطني العراقي المشارك في تصفيات كأس العالم ومساعد المدرب ياسين عمال، وقد تحدثا عن خطورة موقف المنتخب الوطني العراقي والرؤية المستقبلية لأداء المنتخب الوطني العراقي وتوقعاتهم في الإنجازات القادمة. المستمعين، نختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. تساؤلات هذه الحلقة من الست حياة فاروق المعلمة المتقاعدة، التي تسأل عن موقف المخيمات الكشفية وأهميتها في صنع جيل رياضي متعلم، ونحن من خلال البرنامج نعاضد الست حياة على هذا التوجه وهذا التأكيد على أهمية المخيمات الكشفية، وهي المرتكز الأساس في بناء الأجيال، وهي أيضا واحدة من محطات الصبا التي تبقى ذكرى إلى مرحلة متقدمة من حياة الإنسان. والمخيمات فتجد فيها الإدارة والنظام والالتزام وتنوع الفعاليات والحركة الكشفية التي لم تكن حديثة العهد في العراق، فقد تربى أجيال من الشباب في جنبات هذه الحركة. ولأجل أن نطلع على تاريخ وأهداف وتوجهات هذه الحركة، التقينا السيد عدنان عبد كدر، وهو أحد القادة الكشفيين في المراحل السابقة، الذي أكد لنا أن الحركة الكشفية حركة تربوية عالمية تنشد السلم وتهدف إلى بناء المواطن الصالح
وتقوي أواصر المحبة والصداقة بين جميع الفئات المختلفة في المجتمع. وأكد على ضرورة اهتمام وزارة التربية من خلال برامجها التربوية برياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية، وذلك بالتعاون مع الأسرة في بناء شخصية الفتى الكشفية، وهي إحدى الركائز الثلاث في التربية والبيت والمدرسة الكشفية. ونحن من خلال البرنامج ندعو وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة إلى الاهتمام بموضوعة المخيمات الكشفية باعتبارها المرتكز الأساس في بناء الأجيال، ولأهميتها في تدعيم الشباب وتلقينهم الدروس التربوية والرياضية الصالحة. وفي هذا المضمار توجهنا بالأسئلة إلى وزارة الشباب والرياضة، لكنها اكتفت بالصمت وأكدت أن هذه المشاريع هي مشاريع مستقبلية. أحبتي المستمعين، في ختام فقرة مجرد تساؤلات نكون قد أنهينا حلقة اليوم من برنامج المشهد الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة